عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. انتبه على القانون، انتبه للقانون.
باقي 26 يوم من عهد خلاله انحجزت أموال الناس واقتطع منا وانسرق منا. باقي 26 يوم على عهد عطل التشكيلات القضائية ومعها شل القضاء. باقي 26 يوم على عهد عم يعطي الإسرائيلي بالسلم اللي ما قدر ياخده بالحرب. باقي 26 يوم على عهد حارب الجوع بالاعتراف بالفشل. 26 يوم على عهد حارب الفساد بالخطابات والشعارات وحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتخلف بتشجيع الفتاوى. باقي 26 يوم على عهد تحول فيه التعليم الرسمي وتحديداً الجامعة اللبنانية أهم صرح وطني ليعيش خطر وجودي حقيقي. باقي 26 يوم على عهد حصلت فيه صفقات بلا مناقصات بعدد من وزاراته بشكل غير مسبوق. 26 يوم على عهد صار فيه توقيفات كيدية ما عرفت كبير بالمقام ولا صغير بوقت حقوق المسيحيين شعار تلاحقت من خلاله بكركي. باقي 26 يوم على عهد ما خلوه يصلح بوزارة الطاقة وما خلوه يجيب كهرباء. 26 يوم على عهد بلش بمراسيم تجنيس لمتنفذين ومتمولين ومطلوبين ومكمل بنهايته. باقي 26 يوم على عهد بدل ما يلاقي حل للفقر ساوى الغني بالفقير. باقي 26 يوم على عهد وصلت فيه نسبة الفقر ل 86%. باقي 26 يوم على عهد رئيسه بيتهم المنظومة الحاكمة بالانهيار اللي وصلنا له وشاطر يفهم. باقي 26 يوم على عهد وصلت فيه سياسته الخارجية وعلاقته مع الآخرين إلى أدنى مستوى غير مسبوق مع هجومات متكررة على الدول الصديقة. باقي 26 يوم على عهد ما قدر يلتزم بوعوده، وهون ما تفهموني غلط، ما عم بحكي عن الكهرباء والمي وإلى آخره، في أشياء تانية وعد فيها، مثلا وعد إطلاق النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية بس ما بعرف إذا ما خلوه. باقي 26 يوم على عهد مرق بمطلع ولايته سنة ونص بلا عمل، لأن برأيه حكومة العهد الأولى مش حكومته، والحكومة الفعلية هي اللي بتجي بعد الانتخابات النيابية. يعني ليش الواحد يحكي عهد عمل بجدية لمواجهة الأزمات الاقتصادية؟ باقي 26 يوم على عهد سحب وثيقة الإبراء المستحيل بوجه تيار المستقبل وتبرأ منها عند نضوج التسوية معه وبعدين انقلب عليه. وباقي 26 يوم على عهد عمل تفاهم مع رابو بس وصل لمبتغين قلب عليه. باقي 26 يوم على العهد القوي اللي أصر على إنجاز موازنات ما شفنا منه شيء مفيد ومنقذ للبلد بسبب تأخر صدوره أولاً وتضارب أرقامه ثانياً وعدم قانونيتها بكتير من الأماكن ثالثاً وعدم ثقتنا بالنصوص اللي عم بتم تمريرها بتزويرها بعد إقرار مجلس النواب للنصوص الأساسية. باقي 26 يوم على عهد ما بيقبل إنه الرئيس مئاتي واللي معه يحطوا إيدهم على البلد، بس بيقبل يسلم البلد للاحتلال الإيراني. باقي 26 يوم على عهد وعدنا بالجنة وتحدى اللبنانيين مش مهم كيف استلم، المهم كيف سلم، وها هو يسلمنا جهنم المتخاذلة المتنازلة الخارقة للدستور والسيادة. باقي 26 يوم على عهد أطلق التدقيق الجنائي ثم عرقله. باقي 26 يوم على عهد جدد لحاكم مصرف لبنان ورجع عمل عرضات قضائية لملاحقته. باقي 26 يوم على عهد كان يعتبر اتفاق الطائف خرج زبالة واليوم متمسك فيه. باقي 26 يوم على عهد عطى مهلة 5 أيام لمعرفة شو صار بانفجار البور وسمح بعد سنتين بإيقاف التحقيق وتعطيله. باقي 26 يوم على عهد الأمور البديهية لكرامة الناس تحقيقها سمى إنجاز. دايماً بقول إنه هيدي من وجه الصحارة، إذا بغمق أكتر أكيد في أمور تانية. متر فادي زريفة الله معك،
صباح الخير.
ما بدي أحكي
لك ولا المستمعين
ما بدي أعلق كتير على اللي قلته، ولكن بدي هيك تعليقك تفوت أحكي بالتفصيل أكتر بموضوع الموازنة. بس قبل بدي زبط الميكرو قدامك شوي إذا فينا نزيحه صوبك. شو هيك تعليقك على على المقدمة ماتر؟
تعليق أول شيء في عندك، صراحة بدنا نعيد النظر بمفهوم الصحارة يلي تشتغلي فيها، لأنه يبدو أنه وجه الصحارة اللي عندك واسع لدرجة أنه قدر يساع عهد بدون ما تغمقي ولا طبقة تحت الصحارة. بقى
عم يعطونا معطيات، شو بعمل؟
بس صحارتك عريضة منيحة صراحة مليانة. صحارتك عريضة و 26 يوم لانتهاء العهد، هني فعليا 26 يوم لا يدخل هيدا العهد بكتاب جينيس للأرقام القياسية. بعتقد المستمعين بيعرفوا في كتاب اسمه
طبعا
جينيس بوك، بينحط فيه كل شيء خارج عن المألوف.
نعم.
بشكل مش طبيعي، وكل الأرقام القياسية يلي بتتحقق من صحن الحمص إلى أهم اختراع.
نعم.
أكيد الرئيس، وبكل أسف منقولها يعني نحن لأنه كوننا لبنانيين، ما لازم يكون عندنا هالقد أسى على طريقة انتهاء العقد. مفروض نكون نحن عم نقول يا ريت الدستور بيسمح أنه نجدد له لما بيكون في رئيس على قد المستوى، لكن للأسف حتى وسائل الإعلام بلش يحطوا له كاونت داون لعد العكسي، بلش يمشي لانتهاء الولاية، وهذه صراحة شغلة منا منيحة أبدا. من هيك أنا قلت أنه تعليقا على المقدمة اللي حطيتي فيها معظم المفاصل أو الأساسيات بالمفاصل اللي مرتبطة بفشل العهد طيلة هيدي الفترة، صراحة يمكن هو يكون مقصود، لأنه عن جد احتل كل المراتب القياسية يعني بكل المفاصل اللي أنت حكيتي فيها. من هيك يعني هو سيجتاح الجينيس بوك أنا برأيي، إذا بياخده بفصلوا له على كل الفئات يلي بيتألف منها جينيس بوك، بعتقد رح هو يحتل الصدارة بكل الفئات، وهيدي شغلة سلبية صراحة. يعني بيحتل كل المراكز بس بالأفعال يلي عادة خارجة عن المألوف، لا تدخل بالخانة الإيجابية يلي بتسجل للأشخاص. من هيك أنا سبق وبإطلالي سابقة مع حضرتك قلت له إذا بدك ترجع
تفوت على التاريخ،
ترجع على التاريخ وما تضلك برات التاريخ.
نعم.
وما يعني يجربوا الناس يمحوا كل أسام هيدي المرحلة اللي مرقت.
نعم.
عنده خيار واحد بعد وقت قلت أنا أنه لازم يكونوا بلغوية، صراحة ما اتصل ما قال لي شيء، ما بعرف إذا
هو معود كان يحكيك وبوقتها ما اتصل
صراحة، يمكن تفاجأ بالطرح
لأنه مش متوقع.
لا هو لازم يكون هو، لأنه عادة الأشياء البديهية بتفاجئ الشخص يلي ما بيتصرف بشكل منطقي وعقلاني، بيعتبرها من خارج السياق، بس هي صراحة مش خارج السياق، هيدي من التطور الإيجابي والتطور الطبيعي لأي عمل ممكن إنسان يقوم فيه، وبشخص بوزن وبقياس وبتاريخ سمير جعجع، بعتقد هيدي بتيجي تتويج لكل هيدا المسار، وأكيد بتكون فيما لو هالموضوع قدرنا نحن نحققه. بعتقد اللبنانيين بيعيشوا ست سنين ممتازين، ست سنين رخاء، ست سنين بيحسوا انه في دولة. في فرق كتير كبير اديك وبين انك تكوني عايشة على ارض فيها اشياء بس ما تحسي انه في دولة. دولة هي مفهوم الهيبة،
هي الاساس. هيبة صحيح.
يعني الرئيس صراحة ما لازم يعني حتى لما منقول عن الرئيس القوي، منقول احنا الرئيس القوي لنقول انه لازم يكون عنده تمثيل ليقدروا الناس يعتبروا بنظام مثل النظام اللبناني مركب من تركيبات مذهبية وطائفية.
نعم.
الى اخره، ارتضوا بنقاش سياسي ما انه الاقوى بيناتهم يوصل، ولكن الاقوى يوصل شيء والرئيس القوي شيء آخر.
ما هو كمان هي المفهوم القوي كل واحد عم يقولبه عزوقه وعم يفسره عزوقه، بس كيف ما طلعوه ونزلوه ما زبطت بالآخر
صراحة. معك حق لسبب واحد، ما زبطت معه لأنه هن يعني ما عرفوا يستفيدوا من ولا شيء من كل اللي حصلوا عليه. هن وصلوا على الحكم دغري، يعني من تاني نهار بلشوا يفكروا بالورثة، يعني من سيرث ميشيل عونو كيف ما يعملوا حسابات يطلع معه انه لازم جبران هو اللي يورث. وبالتالي العهد سخر كل قدراته خارج إطار عمل رئيس الجمهورية يلي عنده إمكانيات كتير كبيرة عكس ما الكل بيقوله. ومنتمنى إذا مش مصدقين يجيبوا حدا بالفعل عنده ما يكفي.
لما من فهمهم تدينهم ما كانوا ينتقدوا الرئيس سليمان ما عم يستعمل صلاحياته.
لا لا أكيد يعني فيما لو هني كانوا معتبرين أنه الرئيس ما عنده صلاحية ليها الاستقتال ليعمل رئيس جمهورية، كان يقول خي أنا ما بعمل رئيس جمهورية. وما بيقبل بالطائف بالرغم أنه كان يلعن الطائف، هو عمل نايب تحت نظام الطائف وعمل رئيس جمهورية تحت نظام الطائف، وصار عنده أكبر كتلة سياسية وأكبر كتلة نيابية وأكبر كتلة وزارية تحت نظام الطائف وبأدوات الطائف. وبالتالي هذه جزء من الكذب يلي يعني بيعمل فيه.
ما تفاجأ بتركيبة البلد الطائفية اللي بعدين صاروا يتحججوا فيها أنه أنتوا بتعرفوا التركيب
صحيح.
اللي ما خلتنا نشتغل.
لحقول هو شو اللي كان بده إياه بهيدا المجال مثل ما بتشوفي بكتير مطالع، هو كان عم يفكر أنه بلكي بيقدر يتصرف كديكتاتور مش كرئيس. وفرق كتير كبير بين الديكتاتور والرئيس. الرئيس بيزين الأمور، بيشوف مصلحة البلد وين. الديكتاتور بينطلق من شهواته ورغباته والمحيطين فيه شو اللي بدهن اياه، وبصير يتصرف مع كل الناس انطلاقا من هيدي القاعده. وكل شخص بيقول ما معك حق بصير مثل ايام السوريين، يعني انت صبيت بيت الاسد فاذا تفضل فوت على الحبس. هلا عملوا هن بمرحله ما يشبه هالصوره اللي كانت قائمه ايام الاحتلال السوري بلبنان، بس بصبغه تعتبر مؤسساتيه كونها منطلقه من رئيس الجمهوريه. ورئيس الجمهوريه كان لازم بشكل كتير بسيط وصريح يتصرف كرئيس جمهورية، يمارس كل صلاحياته ويطلع من الانديكاب الكبير أنا برأيي يلي هو خليه يوصل لمرحلة يصير كل الناس عم يقولوا كل اللي عم يقولوه. ولحتى حضرتك إذا بس وجه الصحارة طلع معك كلها، يعني بدون ما تنزل شوي لتشوفي أمور أخرى وأخرى وأخرى وأخرى.
لا من
كان بيقدر بس لأنه إذا بتيدي كان بيقدر هو يقلب كل هيدي المقاييس لو تصرف بانطلاقا من حرصه على البلد مش حرصه على الوراثة أو حرصه على مصالح شخصية.
لو كان رئيس بالمسؤولية المفروضة، بس كان لأن بدي طلع قسم الأخبار عندهم جديد يبدو بفريق الأخبار. ألو
ألو إلديكو، في الواقع أطلق شخص مجهول الهوية منذ قليل النار على فرع بنك بيروت في جبيل. ونذكر بأن النائبة سينتيا زرازير كانت دخلت أحد فروع بنك بيبلوس أنطلياس وطالبت بوديعتها أو بجزء منها، وقالت أنها لن تخرج من المصرف قبل أخذ جزء من وديعتها. هذا كل شيء.
شكرا لك جان. يعني هذه الحوادث صارت عم تتكرر لدرجة أنه حتى قنصل عم بفوت ويقعد لحتى يأخذ وديعته. للأسف هيدا أمور عم تتكرر دايما
صراحة
وما إلا يعني ما حدا بيعرف القاتي أعظم قد يكون. مشان هيك أنا مات الفادي زريفة.
بس المؤسف بكل الخبر يلي
نذكر
هلا أنه سينتيا زرازير أنه نايب بالبرلمان
الشغل لبناني. مش لازم يكون أولك من قلب المؤسسات لتغيير.
لا أولو كتير هالقد، يعني عن جد كتير هالقد.
مشان هيك أنا ذكرت ماتر بآخر جملة ذكرتها عن 26 يوم الباقيين، إنه الأمور البديهية الحياتية ليعيش المواطن اللبناني بكرامة سموا تحقيقها إنجازات لحتى يلاقوا إنجازات يفرجوها للناس. بس أكيد اللي عنده منطق وعنده عقل قدر يشوف إنه هاي مش إنجاز، واللي ماشي على العميانة اعتبرها مش بس إنجاز، اعتبرها يعني صار اخر شيء. ما بعرف كيف بدي اشرح الفكره. امبارح كنت عم بحكي على الهوى، تخيل لاي درجه وصلنا متر ظريفه. اذا بدك تفوت تشتري ربطه خبز من دكانه انت منك معه بخطه السياسي ما ببيعك.
نعم صح. هيدي بتعرفي شو سببها؟ هي سببها نفس الـ الاسباب الموجبه يلي خلت الناس تغلط وتنتخب شخص مثل الشخص يلي فات على البنك ليطالب
هذا ستوكهولم سيندروم يمكن بيحبوا جلادهم.
للأسف يعني شوف الناس يعني سينتيا زرازير إذا مزبوط فاتت على البنك وعم بتقول أنا ما بظهر إلا أخذ جزء من وديعتي، لا صراحة نكون صرنا بمكان آخر. وهذا ربما
يعني
حكينا كمان أنا وياكي فيه على يعني باليوم بعد يومين على انتهاء الانتخابات النيابية الحالية واللي حذرنا فيه، وللأسف يبدو أنه نحن كنا عم نحذر اعتبري 10 على 100 طلع تحذيرنا كان لازم يكون 100 على 100. جربنا نحن حفاظا في حينه على الهوى وعلى الموضوعية وعم نحكي بيومين ثلاثة مش أكتر، يعني انتخابات الأحد كنت أنا ويك الأربعة على الهوى وقدرنا نقرأ هالصورة يلي بينت من هالأشخاص اللي إجوا. للأسف يوم عن يوم عم يتبين هذا الموضوع،
والمؤلم أنه أخذوا نسبة تصويت ما حدا كان بيحلم فيها، ولكن لأنه
بس ما كانوا على قدر المسؤولية صراحة،
مش موحدين وفارتين وصاروا بالدنيا يعملوا روس كلهم،
حتى بتسمعيهم يعني بيسألوا هون السؤال بيجاوبوا جوابات يعني صراحة ولد صغير ما بيجاوبها.
ايه جوابات مش مطمئنة ومش هي اللي ممكن توصلك لنتيجة. وبرضو يعني في وانا بقول مشكور دكتور جعجع بعده عم يفتح لهم مجالات لحتى يتعاونوا عن جد
لسبب واحد، تعرفي شو هو؟ هذا الفرق بين رجل الدولة واي شخص تاني ما بيكون على مستوى رجل الدولة. رجل الدولة بيطلع من الامور الصغيرة ولو كان مؤلمة. يعني انا اليوم اللي عم نقوله نحن عن هون النواب كلام مؤلم منه هين يعني علينا حتى نحن انه نقوله، ولكن نحن واجبتنا نوصف الوقائع ونحن مش مرتبطين معهم باجنده سياسيه لا سلبيه ولا ايجابيه.
مزبوط.
عم نقول نحن في وقائع تدل انه هن او مشرزمين او مرتبطين بمكان اخر او هن هواة مراهقين بالعمل السياسي، واضرارهم تفوق اضرار الخصوم، اضرارهم تفوق اضرار الخصوم لما بيكون. بينما الدكتور شاشة بيطلع على الأمور من زاوية المصلحة الوطنية، بيعرف أنه في بعض النواب وفي بعض الوزراء وفي بعض الشخصيات وفي بعض الرجال وغير الرجال يعني هني منهم على المستوى، ولكن إذا كانت المصلحة العامة تقتضي أنه يكون في توليفات معينة مع هالأشخاص، حوار أو نقاش أو محاولة تقريب وجهات نظر لما فيه الخير العام، هيدا اللي هو بيعمله. وبعتقد هو أنجح من يلي من بين كل اللي عم يتعاطوا بالشأن العام اللي بيقدر يستوعب حتى ولو في خلافات سياسية مع الآخرين بيقدر يقعد وياهم على طاولة مستديرة من خلالها يقدر يوصل بالمشروع السياسي إلى المكان اللي لازم يوصل فيه، لأنه الهدف صراحة استراتيجي بكل مين بيتعاطى بالشأن العام هو محاولة إيصال مشروعه السياسي إلى الخواتيم المرجوة، مش نكتر الخصومة ليقول إنه أنا مبلغ إني أنا قوي. أهون شيء الواحد يقوس على كل الناس، أهون شيء الواحد يبين أنه هو يتفلت من الضوابط.
صحيح.
أصعب أنك أنت تنضبطي وتكوني قادرة تحافظ على اللي عم تحافظي عليه.
وهيدي نتيجة بتكون خبرة ومثل ما عم تقول خلفية رجل دولة. في حدا بعت لنا صورة مع فويس بس دي شوف شو هي من حشريتي مات.
تفضل.
صباح الخير ستنا. بعت لكم صورة وهي إنجاز من الإنجازات اللي حدث وعملها، صار اجتياح علينا من الشعب ومن الحكام ومن الدولة ومن التجار ومن كل شيء سيء، عملوا إنجاز فينا ما خلى شيء، حتى سياراتهم هاي هلا صورتها على الدورة بتشوفي عم بيزاحمونا بكل شيء.
عم يحكي عن إنجاز الوجود السوري، يمكن وجود النازحين بلبنان ما بعرف.
صحيح. وأنا عطول بحب ذكر المستمعين أنه بال2011 وقت بلشت الثورة بسوريا كان العهد الحالي ممثلا في حينه بتكتل التغيير والإصلاح قبل ما يغير اسمه، كان عنده 10 وزراء بالحكومة يلي لم تتخذ أي موقف بما يتعلق بالنازحين السوريين، أقله لوضع حد لتدفقهم داخل الأراضي اللبنانية مع العلم انه هني بيعرفوا كتير منيح انه الحدود اللبنانية الفاصلة بين لبنان وسوريا فيها ما يكفي من المناطق يلي كان ممكن يخلقوا فيها مخيمات بالتعاون مع المنظمات الدولية لحتى ما يخلوا هالنوع من التسلل عبر الحدود يتحول الى اللي عم هلأ المستمع مصوره وعم يفرجينا اياه، مثل ما عملوا بتركيا، مثل ما عملوا بكتير مناطق، عملوا لهم مخيمات بيقعدوا بقلب المخيم. نحن عنا ما عملوا لهم مخيمات، قالوا لهم نحن نعطيكم مصاري الأمم المتحدة والمؤسسات الباقية تركون حتى لدرجة يقولون إذا بدكم يعملوا اندماج كمان إحنا معنا معنا. وبالتالي ما بيقدر يكون يلي كان جزء من السلطة ينكر أو يقول مش أنا أو ما قدرت.
بس يعني كان بيطالب بالمخيمات اللي هو جزء بالسلطة وما قدر يوصل لنتيجة وقال تهموه بالعنصرية بوقتها.
لا برجع أنا بأكد برجع أنا
ولا
بأكد.
كمان هيدي بس لحفظ ما
أنا برجع بأكد لما شخص بيطلع من جماعتين عم بحكي عن جبران باسيل
وأنا كمان
وبيقول إنه أنا ما قدرنا عملنا شيء بملف الكهرباء وما عملنا شيء بملف السدود. تحول نفسه من النكران الكامل اللي كان يعني فول دينايل اللي كان يعمله بشكل سلبي جرب يتزكى يقول أنا الحامل عن جديد إقرار بالواقع بس فول دينايل بالأسباب. يعني هو رجع إجا ما بقى قادر يقول إنه في سدود والدليل إنه ما في سد من اللي عمله واللي حتى راح تسبح فيه هو وعمل نزهة هو وصحابه
ما ضربوا بيئة بمطرح تاني جففوها تحت يعبوا السدود
وبرضو كمان ما مشالها. وبالتالي هالعملية النكران بمجرد ما هو الشخص السياسي ذاته بيعترف إنه بكل المفاصل اللي استلمها إنه ما قدر يعمل شيء بالتالي كان لازم يقدم استقالته من الحياة السياسية ويقول أنا بتركيبة سياسية من هالنوع ببلد من هالنوع ما بقدر أعمل شيء.
عطلتم ولكن
لا إيه لا أنا عم جاوب أنا مش طموحاتي.
هاي واجباته هو. هيك قراءة وكأنه لازم تصير ما نحن عارفين مني الشخصيات.
نعم عارف أنا عم أقول إنه هذا كذاب بس أوصل إنه عم أقول إنه هل يا ما بيعمل هيك بيكون كذاب.
نعم.
لأنه بيكون عم يكذب على الناس فقط. ليجرب يقول انه هو عطول الحق على الاخرين. اذا هو بيقول انه قالوا عنه عنصري لانه تصرف مع اهل منطقه بالذات بطريقه غلط. لانه اليوم انت في فرق مثلا بين ارسال واهالي ارسال او بعض من هم من ارسال مدري شو عليهم. مثل ما في قبل مرة قلنا في بعض الشيعة يعني ينتمون الى الطائفه الشيعيه منتسبين الى هذا الحزب او هذا الحزب مثلا لا حزب الله يلي عم يضره الضرر الكبير بالاقتصاد الوطني وبالاقتصاد اللبناني وبهيبة الدولة وبكل الأمور يلي 100 مرة صرنا مناقشينا. مش معناتها نحن أنه قلنا أنه الشيعة الخطأ يلي بيرتكبوه هن بيروحوا بيعمموا على الطائفة أو بيعمموا على المذهب. أكيد بدون أكيد الناس بدها تقوم ضدهم وبالتالي بتكون حجة لإله بيقوس على المجموعة بدون ما يقوس على المسببين لحتى يجي رد من المجموعة بيسجلوا عنده وبيقول لهم شفتوا هاي المجموعة شو جاوبتنا. انت من الأساس كنت بسوء نية طريقة مقاربتك للموضوع منا مقاربة للوصول إلى حل. هي مقاربة لاستجداء شتم تبقى استجداء شتم من الآخر لحتى يحطه بالريكورد سابقول ليعمل ردة فعل فيه بعدين.
هيدي امبارح وصفها ضيفة على الهواء بالنرجسية الخبيثة. ممكن
ما هي يا هو النرجسية إجمالا فيها إشكالية كم بحالي إذا كانت خبيثة يعني.
في كذا نوع نرجسية كان عم يشرح لنا إياهن مبارح.
أكيد نرجسية خبيثة
لأنه سألون الناس هل فيك تعطي صفة أو تسمي لنا شخصية سياسية. هو طبعا من موقعه كمعالج ما بحط حاله بهيدا الإطار كمهني يعني ولكن الناس رجعت استنتجت منها لنفسها
مع أنه بالموضوعية هو له حق يسمى يعني كمان ضمن العلم هاي حالة موجودة
بس لأنه مش قاطع عنده بركي مش قادر. على كل حال ماتر زريفة بدي منك جواب على سؤال بدي أطرحه عليك بس بدي أقلع ما ديفود موضوع الموازنة. قراءتك لانتخابات جلسة مجلس النواب اللي عملوا فيها انتخاب رئيس جمهورية والحكي أنه رئيس بري بده يعين جلسة ب14 الشهر بدقيقة بدي قراءتك لنروح على
أكيد كانت جلسة ما كان متوقع منها من ولا فريق سياسي انه توصل للنتائج المرجوة. والدليل انه بمجرد ما عملوا خليني اقول الجلسة الاولى الفولكلورية بغض النظر عن كل اسم شو اخذ لانه هيدي الى قراءة مختلفة واكيد ما فيها نعملها بالدقيقة وساعة بدك انا مستعد انه نوصف هيدي الصورة.
الدعوة ب14 كيف بتشوفها
بصراحة استكمال لهي ليكون ليبين انه هو عم يروح على ممارسة دستورية لما يقدر حدا من خلال عدم دعوته يتهمه انه هو ما عم يقوم بواجباته. بس هو صراحة اول مرة قال انه انا وقت بيصير في توافق بدعي وكنا قلنا انه دعي بدون ما يكون في توافق. رجع تاني مرة قال قلت لكم انه لما بيكون اذا ما في توافق ما رح ادعي. اوكي هلا ما رح ادعي الا ما يكون في توافق عن جديد. رجع كمان بعد يوم يومين تسريبات المحيطة فيه قالوا لا رح يرجع يدعي رغم انه ما في توافق وأردف قائلا أنا لما بقصد أنه يكون في توافق مش يعني كل النواب بدهم, يعني الأغلبية النيابية. هون رجع بلش يمهد
للأغلبية
النيابية يلي قد يظن هو أنه هو من نصيب فريقه السياسي رح تكون, بس هيدي الايام تكشفها.
هلا الكل النواب بيقولوا انه ما صار في عدل حتى يقول فقد النصاب بالجلسه الاولى, ولكن رضخوا كلهم لاسباب او لاخرى.
بس معلي لانه هيك ما بيسوى المرقه, لانه البعض كمان بيفتكر انه عمليه العد هي عمليه فقط 1-2-3 في جو سياسي وهذا اللي يعول عليه, وبالتالي حتى لو
فقدت رغبه بتامين نصاب يعني
خلص 2 افترضي انه رجعوا فاتوا كانت رح تكون نتيجة هي ذاتها 34-10-1 ما رح يتغير شيء. يعني
ليه؟ لأنه ما اجى الضوء الأخضر
ما في من زعماءهم. خليني أقول ما في إرادة سياسية لانتخاب رئيس, حتى لأنه تتالي الدورات هو بالمنطق شو لازم يصير. ولو توسعنا ثانية بس, مفروض هو بين الدورة والدورة متمقلنا ما في شيء اسمه جلسات, لأنه أنا مصر أن يكون كتير
وأنا ذكرت بكلامك لما قريت بند الدستور
واضح كتير بين الدورة والدورة. مش معناتها أنه إذا سكر هلأ ما طلع بيقدر يقول في دورة تانية بعد الظهر, ليه؟ لأنه بيترك مجال هامش, لأنه هي مش عملية ميكانيك أنه قوم صوت وقعد قوم صوت وقعد. لما أول دورة لا تنتج مفاعيلة بننتقل على الدورة التانية. الدورة التانية بيطلعوا الفرقاء السياسيين بين بعضهم من هو الأقرب لإعادة صياغة تحالفات جديدة, بيعملوا سكونابل لوبينج, يعني بيظهروا بيقفوا باللوبي برا, ومن هون جاي كلمة لوبينج أساسا, بيقفوا باللوبي برا بيتبادلوا الآراء, بعد فترة بيرجعوا بيفوتوا بيعملوا محاولة بيشوفوا مين قرب أكتر مين بعد أكتر مين ما بقى عنده حظوظ مين وعد التاني, إنه إذا أنت مجموعتك بتجي مع مجموعتي السياسية اتنين أنت بيطلع لك هالشغلة. بالحكمة دي شغلة عادية يعني عنا بلبنان بيسموها كمان عن خبصة بيسموها إنه هيدي عملية محاصصة, المحاصصة بمكان آخر يعني تمارس بشكل آخر, مش هذا المقصود بالمحاصصة.
أقول حال فخامة الرئيس,
هذا اسمه ائتلافات سياسية واضحة مشروعة بكل العالم.
أقول حال فخامة الرئيس حيرة بالمحاصصة بعهده
صراحة ما لا 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 بليز أسمع تفتح باب لأن ما في مجاوب
بنحكي جماعة تجيب هالموضوع
ما في مجاوب على هالموضوع صراحة. اختصاص والدليل كلمة واحدة لما عم يتناقش هو ونجيب مئاتي هلا
على تشكيل الحكومه إن مظبوط.
ابدا بالعكس, هيدي امور صحيحه ولازم الناس تعرفها. بيجي بيقول له هودي الوزيرين اللي عم فكر تغيرهم غيرهم من حصتك مش من حصتي, يعني لرئيس جمهوريه, وما ينفي هالكلام اللي تم تسريبه يعني كلام صحيح, يعني هو منطلق من المحاصصه لانه هو بيعتبر هو شو إلي لإلي وشو لإلك بنشوف شو بنناقشك فيه. ما عم يقول هاي الوزاره المفروض تكون وزارة تحمل هالمسؤولية يلي ستلقى على عاتقك من في حال ما قدرنا نوصل لانتخاب رئيس تتفضل هيدي الحكومة. إجا قال له لا بدي أشوف أنا حصتي بهذه الحكومة كيف بدي أحكم من خلالها, مش كيف مصلحة الشعب اللبناني وكيف حفظ كرامة موقع رئيسة الجمهورية بهاي الحكومة يلي تستلم وكالة صلاحية الرئيس. وبالتالي الكتير موضوع مختلف وهني رمز صراحة, وموضوع الكينيس بوك يعني ممكن واحد
يستفيد منه
ويعزز له حضوره بالكينيس بوك,
لأنه الجمهور والأتباع اللي عم بيدافعوا عن العهد بعدهم بيقولوا إنه هني حاربوا المحاصصة, مشان هيك طرقت للموضوع. طب ما في سؤال
عيون صهري ما تتألف الحكومة هي مش محاصصة.
في سؤال يعني بده ينطرح عليك وأنا كتير فرحانة هلأ بس نسمع السؤال بقول لك ليش فرحانة.
تفضل.
بونجور مدام إلديكو, كيفك؟ إن شاء الله منيحة, اشتقنا لك. مدام إلديكو, في بالأوساط حكي وتردد بكذا سايت أنه تأخير الأمضة تبع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على الموازنة ينشر بالجريدة الرسمية سببه أنه رجع استردت وزارة المال لإجراء بعض التعديلات على الأرقام تبعها. أنا قريتها بكذا مطرح فيابل, يعني ديجا هذا الحكي هو قلة قيمة لمجلس النواب اللي هو ممثلي الشعب يعني لقلنا نحن. السؤال أول شغلي, هل بيحق إلا وزارة المال من بعد موافقة النواب على النص تبع الموازنة كما ورد يوم هيدا الإقرار أنه يرجع يعدل على الأرقام؟ السؤال الثاني, مين يلي عم بيشيك بالمجلس النيابي أنه الدوكيومان اللي عم يطلع عند الرئيس للتوقيع النهائي هو ذاته يلي تم إقراره بمجلس نواب بموجب محضر الجلسة؟ يعني بركي هودي الجماعة عم بينعمل أرقام تحت بيرجعوا بيطلعوا أرقام لفوق بمديون الرئيس, مش هو ذاته النص يلي أقر بنفس الجلسة واللي داخل بالمحضر. أنا برأيي شغلي لازم يتضوى عليها يعني، لأنه ما بعرف فيها شوي هيك قلة قيمة للناس، وفيها يعني إذا عم تخديها من ناحية المسخرة يعني هي مسخرة استكمال للمسخرة كلها اللي عايشينها، بس فعليا في قلة قيمة يعني. قلت أنا هيك بسألك.
أنا أول شيء تقلك ليش فرحانة؟ لأنه تحديدا بهالفقرة معك ماتر عم بيكون كتير في أصحاب اختصاص عم يناقشوا معك كصاحب اختصاص أكيد. يعني أكيد الناس نحن جاهزين دايما نلبي أجوبتهم لما يطرحوا علينا أسئلة شو ما كان نوع السؤال، بس كمان هالمستوى من النقاش عبر الهواء بين أصحاب الاختصاص بيوصل لنتائج أنا كتير
بيعطي قيمة أكبر
صراحة. أنا كتير صراحة مفرحني لأنه هيك عم نفيد أكتر الناس يعني. يمكن في ناس ما بيجب بالها تسأل هيدي الأسئلة لأنه منا بروفيسور مارون خاطر بوجه له تحية كمان من المتابعين الدايمين. نعم،
وبدي اشكره على او شيء متابعته وعلى يعني اذا بدي يكون محورين هو حكي عنهم. المحور الاول انه هل يحق للوزير يعني وزير الماليه انه يسترد الموازنه يروح يصلح فيها ويرجع يجيبها؟ اكيد لا، لانه هيدي تعتبر عمليه تزوير.
نعم،
تزوير يعني تزوير على مستوى عالي، وبالتالي هن صراحه بيلعبوا اللعبه بشكل مخالف.
نعم،
يعني ما بيحطوا حالهم بموقع انه الوزير يستردها ليغير فيها ارقام ليقولوا انه بعدين صار في عملية تزوير ويتحمل هو مسؤوليتها. النقطة يلي معك حق فيها كمان، يلي هي بعض الحين كانت تصير حتى بمجلس الوزراء.
نعم،
في كتير وزراء كانوا يقولوا نحن ما نقشنا هيدا النقطة بمجلس الوزراء، كيف طلع قرار؟ نحن ما كنا عم نقول شيء تاني وطلع القرار بمكان اخر. وبالتالي ردا على المحور التاني من المداخلة، أكيد أنه ما في شيء اسمه عملية تشييك على شو بينكتب، وبالتالي هون بصير في إذا بدك عملية اللعب يلي تعتبر من لا ترتقي بنظرهم إلى مستوى التزوير، لأنه ما حدا أخذ الملف ورده، هني وعم يطبعوا بشيلوا حرف بنقصوا حرف بزيدوا حرف بيوافقوا على شغلة أو ما بيوافقوا على شغلة. للأسف مزبوط، لأنه ما في بمجلس النواب مين بيرجع بيتابع من بعد عملية صدور القوانين او مين بيتابع، ما في متابعه، وبالتالي
ما بيحق له النائب انه يطلب النصوص اللي تم التوقيع عليها.
بلا، بس هو بيقول له يعني هو مثلا حنعطي مثل بالموازنه.
ايه بهمني
الموازنه مؤلفه كانت من الايرادات والنفقات الاساسيه، وفي ما يسمى بفرسان الموازنه، يعني في عمليه تشريع ممكن تدوم سنتين ثلاثه لو بتروحي فيها بالتشريع الكلاسيكي، مجموعه قوانين الى اول ما الى اخر. النائب ما بيعرف إذا هيدا بالتصويت كيف بيعرف إذا أخدوا أكترية ولا لا، طالما ما في إكرام بتسجل وما في أرقام واضحة.
في صدق.
في صدق، صدق على السريع، وبالتالي إمكانية التلاعب سواء عبر تعديلات بتصير ما بتكون هي موافقين عليها أو بيتركوا صيغة مش الصيغة، إمكانية واردة، لأنه ما في عمل تقني جد بيرقى إلى الشفافية بهالعملية، وبالتالي قادر مجلس النواب يمرق أمور مش مثل ما النواب. هلأ مين قادر يثبت هذا الموضوع؟ هذا التحدي، لأنه مثل ما عم قول أنه أمرار مثلا افترض
يعني بدك نواب خبراء بهيدي المواضيع ليقدروا يفهموا لعبة القوانين المطروحة بهالصفحات الكتيرة.
اثنين بده يكونوا كلهم حاضرين. هيدي النقطة الأهم، ويلي بعتقد البروفيسور لازم كمان بعتقد أنه بيأيدني فيها، أنه لازم من 128 يكونوا حاضرين، لأنه وقت النواب بيكونوا حاضرين إمكانية التلاعب بتكون قليلة. ليه؟ لأنه هن ناقشوا كل التفاصيل، بس لما جزء من النواب حتى لما يبقى النصاب قائم يعني 65 يلي هو مفروض يتوفر أيام كتير، هو ما بيكون 65 جوا، في ناس بتقدر بتاكل، ناس بتقدر تعمل تليفونات، ناس بتدخن، ناس بتروح وبترجع، وبالتالي تبقى الجلسة ماشية مش مشكلة طالما ما حدا عم يعترض. وبالتالي ما بيقدر يجي يقول إنه هذا الكلام أنا ما حكيته أو أنا حكيته، الفكرة ناقشناها مش هيدي الصيغة تبعيتها الحرفية ولا هيدي هي الصيغة الحرفية.
يعني قديش الجدية مطلوبة بهالوكالة عن الشعب إذا فعلا بدك مصلحتهم. هون بتفهم قديش مسؤولية المواطن لما عم بنقي هالنايب، إذا خرج يوصل ولا ما خرج يوصل
100%.
ولا يمكن بترمي الجلسة يكون عايز يسحب مصاري مثلا من البنك ويروح يعمل ست إن بالبنك.
مش بعيدة يعني صراحة. للأسف إنه الدور يلي لازم يلعبوه وقت اللي المشترع عمل النصوص تبع الدستور، وانا هون صراحة هيك بين مزدوجين سريعين، انا بخالف كتير بيقولوا انه الدستور مش معمول منيح، ممتاز الدستور بس بدون ما نجرب نشوهه. إذا بناخده بمنطق رجل الدولة الدستور أنا برأيي ما في لزوم ينعمل تعديلات إلا التعديلات يلي تعتبر تعديلات جوهرية ذات طابع سياسي بتأثر فيها كيفية صياغة الدستور. كل ما عدا ذلك الواحد يقوم بدوره، لو النواب بيفوتوا بيحضروا كلهم الجلسة وبيناقشوا، والأهم بيحضروا الدفار تبعهم. يعني أنا مثلا بسأل هل قدر 128 نائب يطلعوا على كل تفاصيل الموازنة؟ أنا بدي أتحديهم.
ولو اطلعوا رح يفهموها كلها؟
بدي أفتد هني واجباتهم يكون عندهم فريق عمل. يعني هو ما بيقدر ببلد بالتطور اللي احنا فيه واحد يقول أنا بعمل كل شيء، بس حتى هيدا التفصيل هل النايب قدر يطلع على 128؟ أنا بديك شو بيعملوا، باستثناء بعض النواب يلي مثل التكتل الجمهورية القوية يلي أنا يعني ثاقبت إنه بقدر هيك مع بعض الصداقات بعرف كيف بيشتغلوا. يعني الموازنة بتتفكفك كلها سوا، بتنحط على جداول، وكل كل كل مادة وكل فقرة وكل بند بيكون فيه له تعليق ومع اقتراحات إنه منصوت مع أو منصوت ضد، مع شو بيتضارب أو لا. بعد لحتى ما أجزم بعد الدنيا الوحيدين تكتل الجمهورية القوية بيشتغلوا على هذا المستوى. أما الآخرين أنا بتحدى بنعمل إكزرسيس معك ومنفاجئهم بمجموعة اتصالات ونسألهم عن بنود واردة بقلب الموازنة. أنا بشك إنه حدا منهم يتذكر شو وارد بقلب الموازنة، كيف بده يناقشها إذا ما بيعرف شو فيها؟
بعدين في منهم ما بيعرفوا شو سعر ربطة الخبز يا مان، بدهم يعرفوا شو فيه بالموازنة.
هلا أنا ما بعرف لأنه جماعة ال
ما بناكل خبز مش هيك ما بنعرف. على كل حال
هيدي الأخت سينتيا؟
إيه ما بعرف، هيدا اللي كنت عم أقوله بالمقدمة إنه ساوى الغني بالفقير بدل ما يعالج الفقر، هيدا اللي كنت عم جرب أقوله أنا. على كل حال وقت دايما بيخلص معك بسرعة متر فادي ظريفة، للحديث صلة بموضوع الموازنة تحديدا.
بس شغلة صغيرة بالموازنة بعد بيطلع لنا
صفر أنت وبيتر
30 ثانية
يلا.
بس نقول إنه الموازنة لما تصدر رح يكون عنا ربما إذا الوقت بيسمح لنا وهوى الإذاعة بيسمح لنا يكون عنا أكتر من محطة بتتعلق فيها، لأنه فيها كتير مواضيع صراحة خارج الإطار السياسي والانتقاد السياسي والاقتصادي والمالي، لا فيها مجموعة قوانين بدنا، لأنه رح يصيروا هودي ملزمين تطبيقهم بغض النظر إذا نحن موافقين عليهم أو مش موافقين عليهم. أكيد نحن رح نعمل سيليكسيون مع إلتك وعلى المواضيع الأساسية يلي بيوميات الناس بتهمهم مش بالأشياء المتخصصة. هي كمان نحن مكون عم نضوي ومكون عم نجرب نقدم هيك ولو مساهمة صغيرة بهذا الموضوع.
هيدي رح تكون سلسلة للإضاءة على إنجازات المسؤولين بالموازنة. دكتور بيكر تحية لأليك.
بونجور إلديكو للمستمعين.
في عندي سؤال أساسي بدي بلش منه انطلاقا من اللي كنا عم نحكي تحت الهواء تنحضر لهيدي الفقرة معك دكتور بيكر. قلتي لي إنه الأداء للي عم يشتغلوا بموضوع الخطة الاقتصادية وحتى ما يسمى بالإصلاحات أو بما يسمى بموازنة وكأنه الناس ما عندهم خبرة أو يتعمدون التصرف بقلة خبرة، لأنه اللي عم يشتغلوه أنتوا بتعلموه يمكن بأول سنة مفروض يكونوا صاروا بيعرفوه، انطلاقا من شو عم تقولي هذا الكلام؟
إيديكو أول شيء بدي أقولك أنه من وحي المقدمة تبعيتك عن الجينيس بوك أيام بيطلعوا بتصاريح المسؤولين وبيطلعوا بإجراءات
نعم
بتعملي أنت شوك عليهم. يعني كل واحد من أسفل شابيتر بالماكرو إيكونومي بيعمل شوك عليها أنه هل أنا من بعد 10 سنين درس وتدريس التلاميذ والثقافة الاقتصادية والمتابعة بكل البلدان هل أنا عم علم تلاميذي إشي غلط وهن لازم يفوتوا على الجينيس بوك أو دي اللي عم يعملوا الإجراءات ما بعرف
نعم.
أوقات يعني بيوصلوا لهالدرجة.
طيب ليش؟ شو أبرز الملاحظات اللي عندك إياها على سوق العمل وعلى سوق وضع البنود الأساسية بالخطة الاقتصادية وطبعا تتبع الموازنة؟
نعم.
بدي هيك يقولون بعناوين أساسية مختصرة لحتى الناس تفهم شو عم بيصير.
نعم. إيديكو بالسياسات الاقتصادية عند فعالية أو عدم فعالية خاصون بإشياء بنسميهم نحن لليميت بوليتيك إيكونوميك. يعني في إشياء بتخلي السياسات الاقتصادية والإجراءات أو تكون فعالة أو مش فعالة أو حتى تكون مضرة.
نعم نعم.
واللي هني الأساسيات، الثلاث الأساسيات. أول شيء هو التوقيت، توقيت الإجراء، وكل ما تأخر التوقيت كل ما هذا الإجراء اللي عم ياخدوه ما بعود له طعمه، أو بالعكس بيعمل مفعول مضر، مثل مثلا كابيتال كنترول. يعني بعدهم لهلأ عم يحكوا بكابيتال كنترول من بعد 3 سنين، وهلأ صار الكابيتال كنترول مضر لأنه اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. يعني كل الرساميل اللي كان لازم تبقى بلبنان، رساميل الناس يلي مش أوادم يلي هن سرقونا،
الفاسدين من الآخر. نعم
الفاسدين راحوا هدول الرساميل، شو بعد لو تعمل مثلا الكابيتال كنترول؟ دونك الأول أول ليميت هي الوقت، التوقيت تبع الإجراء، يلي كمان بيكون غلط من وراء البيروقراطية ومن وراء مثلا ناخد قرار. أصلا تناخد القرار بدنا وقت، نرجع بدنا نمرقه لسلطة تانية، مثل مثلا من الوزارة للمجلس النيابي، من الحكومة للمجلس النيابي، كمان هيدا بياخد وقت، بيرجع المجلس النيابي بده يدرسوا وبيرجع برجع.
ونحن بحالة طوارئ، وهيدي مش البيروقراطية مفروض نتخطيها بحالات الطوارئ.
طبعا إذا في عندك ناس بتفهم عم ياخدوا القرارات، بتكي القرارات لازم تنعرف شو
ما هو اللي عم يشتغلوا ياخدوا القرارات، هن تابعين لجهة معينة مقسمة بالبلد، يعني حتى لو راحوا على حالة طوارئ ما راح يكون في فرق كتير كبير يعني.
نعم، وجيتهم حجي هلأ مية انه الاي ام اف هيك طالب، يعني اذا الاي ام اف كمان محاسب جية عادية بالاي ام اف، ما بعرف يعني كيف شكل خطة بدها تنقذنا من هذا الوضع. تاني مشكل بالسياسات الاقتصادية هي الارقام.
نعم،
وقت اللي ما عندك ارقام مضبوطة كيف بده يكون عندك ارقام مضبوطة؟ في تهريب وتهرب وفساد واتسترا، كيف بده يكون عندك أرقام مضبوطة تقدر تبني عليها سياسة مالية؟ لأنه الموازنة يجيكو منا هيك بس حساب إيرادات ونفقات، الموازنة وقت الوحدة الإيكونوميست بيطلع فيها بده يفهم شو توجه الدولة، شو السياسة المالية يلي عم تتخذها الدولة.
نعم،
تقدر تاخد سياسة مالية مثل الخلق الدولة بدها يكون عندها بيانات تاريخية من قبل، لحتى تشوف شو كان عم بصير قبل، شو هن الإجراءات اللي أخدوها وما زبطتوا، ليش ما زبطتوا، ليش كيف فينا نزبطها بالمستقبل. كل هيدول القصص منهم موجودين.
نعم،
ما في بيانات، ما في داتا، ما منعرف شي، مثل ما منعرف شو في ريزيرف بعد بالبنك المركزي، وإذا مضبوط الأرقام يلي بيطلعوا ما بنعرف شيء، ولا رقم مضبوط.
كمان هيدي الأرقام إلها علاقة بالاتفاق على سعر الصرف مثلا
اتفاق على سعر الصرف، سعر الصرف هيك بيطلع واحد بقول أنا قررت إنه سعر الصرف 15,000 مثلا.
نعم،
ليه ما بتفهمي ليه؟ مين قال لك إنه 15,000؟ وكيف أو على شو بنيت ال 15,000؟ إنه هيك منشوف قديش ناقصنا، قدي ناقصنا إيرادات لنسكر العجز، يلا منحسوب منقول يلا إذا منحط ضرائب على العالم بال 15,000 بتزبط.
نعم،
هيك هيدا الشغل، هيدا بيوديني لتالت مشكل. التالت
اللي هو
التالت لميت هو شيء بسموه عدم توافق الأهداف الاقتصادية.
شو يعني؟ إيه هيدا صعب شوي.
إيه هلا هيدي اهم شيء الواحد يفسرها باكزامبل. مثلا انت عندك ببلد، مش ضروري بلبنان، بحيلا بلد عندك ركود.
نعم،
وحده من المدارس الفكريه بالاقتصاد بتقول اذا عندك ركود، هيدي يلي ما تخطوها هن بعدهم بهالمدرسه ما مرقوا على الشبيك بتوع. اذا عندك ركود
نعم
شو بتعملي؟ بتخفضي الضرائب وبتعملي استثمارات، الدولة بتعمل استثمارات بالبنى التحتية اتسترا لحتى تحفزي تحفز الاقتصاد، تحفز الاستهلاك، يصيروا الشرك عندهم شغل يعملوه، توطي البطالة اتسترا.
نعم.
بس هذه الشغلة مثلا إذا وطيت التاكسات وأنت عملت استثمارات بتأديك العجز لديفيسيت، يعني بتكون عم بتصلح شيء عم تعملي خطأ بغير مطرح.
نعم.
صح؟
نعم.
هلأ هن نحن عنا شو عم يعملوا؟ هن عم بجربوا يخفضوا العجز، يعني عم يعملوا العكس، عم بيعلوا الضرائب وما عم يعملوا استثمارات. بس حتى تخفيض العجز، حتى هيدا الهدف مش رح يوصلوا له، لأنه غباء اقتصادي منه طبيعي. رح أعطيك مثل.
اعملي معرفة.
إذا أنت بتقبض تنقول $1,000 والضريبة على الدخل 10%، يعني عم تدفعي $100 ضريبة.
نعم.
يعني الدولة عم يطلع لها $100. إذا جيت قلت لك صارت الضريبة 15%، مين قال لهم أنت رح تدفعي 150؟ ما أنت الدخل تبعك صار، هو صار $200. كيف شكل ال 15% على شيء أقل رح يعطيك إيرادات أكثر؟
نعم.
مفهوم الإكزامبل؟
نعم نعم. يعني مش حيلا حطينا ضرائب، بدها تكون ضرائب مدروسة على شيء عم بفوت.
ايه، في شيء اسمه لاسيت دولامبو، يعني على شو انت عم تحط الضريبة، مثل الدولار الجمركي.
نعم.
قديش ما بدهم يعلوه، شو ما بدهم يعلوه، ما رح يقدروا يفوتوا ايرادات للدولة، لأن ما حدا بقى قادر يشتري البضاعة مستوردة.
نعم.
ما قادرين.
نعم. صحيح. يعني رح يوقف سوق، رح توقف أسواق معينة بسبب رفع الدولار الجمركي.
صح. سو عم يعملوا، مش بس عم يعملوا ركود لأنهم عم بيعلوا الضرائب ومش عم يعملوا استثمارات، عم يعملوا ركود ومش عم بيصلحوا العجز. يعني
طب معقولة
الجهتين جدني بجدني سوري طلعت، بس أنه ما عم بفهم أبدا. يعني أوقات تعملي شوك على التصاريح يلي بتطلع من المسؤولين، ما بنعرف إذا دارسين اقتصاد، ما حدا منهم عامل دارس اقتصاد، ما بعرف.
طب معقول يكون ما في حدا دارس اقتصاد؟ معقول ما يكون عندهم مستشارين؟ معقول ما يكون عندهم خبراء محيطين فيهم؟ يعني هيك هيك بيديروا دولة؟
ما بعرف. بخربته بين حدا دارس اقتصاد تور وحدا دارس فينانس وحدا دارس محاسبة وحدا، يعني كل هيدول الديسيبلين لازم يكونوا كلهم مع بعضهم لحتى تعمل خطة مرتبة وتصلحي اقتصاد.
الله يساعد هالمواطن بين الغباء السياسي والغباء الاقتصادي.
ايه.
والغباء.
نعم.
الأمني والغباء الاجتماعي.
نعم.
ما بعرف شو رح تكون آخرته المواطن اللبناني.
بس هذا هو مش غباء، بفضل أسميه استغباء الناس، لأنه هن هيدا استغباء اقتصادي من وراء الاحتيال السياسي. أنا هيك بسميه.
اف، قوية كتير هيدا.
نعم.
هيدا كتير قوية. يعني
نعم.
ختمت المداخلة بجملة بخرج سلوغان، استغباء. نعم. اقتصادي للناس بسبب الاحتيال السياسي.
نعم.
اختصرتي لنا كل السنين اللي قطعوا، ما هيك؟
ما صرنا حكين 200 مرة ومفكرين 200 مرة، يعني يعني حتى لو مش دارسين حلهم يتعلموا. يعني أوقات التلاميذ بيجوا بيسألوني بالصف إنه مدام أنت كيف عم تعلمينا هيك؟ ما هني عم يعملوا هيك، شو بدك تقولي لهم؟
بدك تعتذري منهم إنه اللي عم يشتغلوا ما يمكن قاطعين أو شمين ريحة الفكر الاقتصادي، ما بعرف.
نعم.
على كل.
نعم.
حال أنا مثل دايما بشكرك بروفيسور نيكول بالوز بيكر، لأنه دايما مواكبتيني من الناحية الاقتصادية لحتى تكون كل الأسئلة المطروحة وكل المعلومات دقيقة، حتى نضوي على الأمور مثل ما هي ووقائع مثل ما هي للناس، لأنه طبعا أنا ما بفهم بالاقتصاد، بس أنا بجرب أني أتعلم حتى نقدر نضوي على الحقائق.
وحياتك أكيد تفهمي أكثر مني اللي عم ياخذوا قرارات اقتصادية.
بشكرك أنا على كل حال على المداخلة، ودايما دورنا أنه نضلنا عم نوعي حتى نوصل لمطرح الناس تصير تعرف تاخد خيارات صح. شكرا كتير لك بروفيسور نيكول بلوز بيكر. موضوع أساسي وكتير مهم، ولكن دايما دونه محاذير بالوضع اللي عم نعيشه نحن بلبنان والأزمات اللي عم نعيشها واللي تعيق أي محاولات إبداع أو تطور. معي عبر الهاتف أيضا رئيس مجلس إدارة نقابة تكنولوجيا التربية نائب ربيع البعلبكي. الله معك نائب.
صباحكم وصباح المشاهدين والمستمعين.
يعني نحن امبارح او الاسبوع الماضي كنا حابين نستضيفك، ولكن لامور او اسباب خارجه عن ارادتك ضربت بعض المواعيد خلال السفر، فما قدرت انك تكون معنا. مشان هيك عم نرجع ناخذ منك هذا الحديث حتى نضوي على اهميه هالنقابه. خليني اقول اذا بدنا نشرح للناس شو هي نقابه تكنولوجيا التربيه باختصار.
باختصار اليوم التطور الرقمي صار موجود بعصب كل الحياة وكل القطاعات، ومنها قطاع التربية بشكل خصوصي. وأنا بعرفها دائما تكنولوجيا التربية هي الابتكار في التعليم.
يعني
عندما أبتكر في التعليم، عندما أدخل كل ركائز الثورة الصناعية الرابعة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي، المحتوى الرقمي التفاعلي، المحتوى الرقمي المتزايد الحديث، الفيرتشوال رياليتي، الاوجمانتد رياليتي، كل الامور المتعلقه بالمحتوى والادوات التي تساهم في تعليم او تحقيق الاهداف الستيم واهداف الثوره الصناعيه الرابعه من خلال هذه الاطر والركائز للثوره الصناعيه الرابعه تحتاج الى تكنولوجيا التربيه لتؤمن لها الادوات وتؤمن لها البرمجيات وتؤمن لها المحتوى وديجيتال ليرنينج اوبجكت يتم يعني تحقيق الأهداف بشكل سليم، وخاصة مع التطور التكنولوجي الهائل والتحول الرقمي. هذه تنقسم إلى ثلاث أقسام عادة بالمستويات الوظيفية.
نعم.
مدير تكنولوجيا التربية بالمدرسة أو بالجامعة أو بالمهنية، اللي هو يعمل على وضع خطة استراتيجية ضمن مكونات المناهج وضمن لنقول خارطة الطريق أو إطار المناهج الرسمية في الدولة أو العالمية إذا صح التعبير، حتى يعمل هذا الدمج وهذا الالايمنت أو المطابقة والموائمة.
نعم.
تاني شخص هو الخبير تكنولوجيا التربية اللي بيعمل على تدريب الأساتذة والمعلمين وفرق إنشاء المحتوى للانستركشنال ديزاينرز داخل المؤسسات التعليمية ودور النشر الرقمية المدرسية، يعني تعمل نشر الكتب رقميا. هؤلاء الخبراء بيتمتعوا بميزات عالية من حيث التطبيقات الفنية والتقنية وخاصة لتصميم المحتوى. والفئة الثالثة اللي هي الفئة اللي بتطال التعليم المهني بشكل أساسي، إن التقنيين والفنيين اللي بيأمنوا البيئة للميكر سبيس والمشاغل التطبيقية للابتكار وللعمل في ظل الابتكارات المطلوبة لتحقيق الأهداف حسب متطلبات وظائف الثورة الصناعية الرابعة.
طيب نائب ربيع البعلبكي، نحن بنعرف اليوم أنه القطاع التربوي يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، هذا التطور أو التحول الرقمي، التطور في تكنولوجيا التربية، برأيك كيف فينا نوصف أثره الاقتصادي على القطاع التربوي؟ هل هو أثر رح يكون إيجابي إذا عرفوا كيف يتلقفوا المبادرة، ولا ممكن يشكل عبء إضافي بظل الأزمة اللي عم نعيشها؟
ضمن ثلاث أمور وثلاث قطاعات لازم يستبعدوا عن الموضوع السياسي بشكل كبير: الدفاع والأمن، الصحة والغذاء،
والتعليم.
يعني هذه ثلاث أمور من الأساسيات الممنوع أصلا السياسة إلا تكون بصدمتهم، ما توقف لتحط باريرز أو عوائق أو حواجز على تطورهم.
للأسف ليس هذا ما هو حاصل، ولكن
نعم كل الدول هي بتعمل على الحفاظ على هذه الثلاث أمور، لأنه من خلالها بتقوم الشعوب وتحفظ الأجيال. تعرف يعني ما بدي يكون بإنشاء عربي طويل، ولكن عندنا نحن الواقع في المر هو الشغلة أساسية، موضوع الفساد. يعني موضوع الفساد اللي حاصل بمعظم مرافق الوزارات ونتيجة المحافظة ونتيجة مع الأسف أنه حتى يعني ما حتى أكون صريح وشفاف، إنه حتى طال الجهات المانحة.
نعم.
في جهات مانحة، هناك أشخاص أيضا عم بيساهموا بالعبر على الأقل اللي بحمل دمتها فيها من البعد عن الحوكمة في أصالتها، يعني لا تشريك للمجتمع المدني المتخصص
نعم.
مثل النقابات والجمعيات. الشراكات عم بتتم على أساس PPP يعني Public Private Partnership،
الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نعم
نعم نعم، وهيدي بتنشبك إذا كان في فساد وما في شفافية وما في حق وصول للمعلومات عم تطبق القوانين. وهون يعني هون فرض الدولة هيبتها على قطع طريق الفساد من خلال الحوكمة الرقمية الرشيدة على كل القطاعات وليس فقط قطاع التعليم. وبالتالي نحن عم نواجه مشكلة كبيرة إنه على طول عم يستبعد المجتمع المدني المتخصص الكوميونتي، يعني اللي هي قاعدة CPCP، كيف تشرك المجتمع المدني المتخصص في عملية التشاركية، لأنه هو المستفيد وهو المتضرر. اللي بالنهاية الشخص الذي يدخل في عملية فساد سيملأ جيوبه أموال فاسدة،
فبيستفيد
منه شخص أو اثنين أو ثلاثة، ولكن عندما تستبعد الكوميونتي تستبعد الشراكة المجتمعية فأنت تضرب عصب مجتمع كامل اللي هو عم بيدر نفسه بشكل أساسي قبل ما يدر دولته وطنه وأبنائه. يعني هذه مشكلتنا الأساسية أساسا بتفعيل القوانين، والحمد لله هلأ بالمجالس النيابية يعني تكون واضح بهذا الإطار قبل ما نفوت على الإطار المادي والإمكانيات المادية اللي سهل كتير على لبنان لو تنظمت بالإطار. نحن التنظيمي والعمل القريب جدا للجان النيابية، اللجنة النيابية الاتصالات أو لجنة نيابة التربية أو لجنة نيابة التكنولوجية، بيتمتعوا الأشخاص اللي على رأس هذه اللجان إنهم شباب، يعني إن كان النائب فرنسي
يعني المفروض يكونوا قادرين على تلقف على تلقف هذه المبادرات. نعم.
يعني المفروض إنه هن اللي يفتحوا الطريق أمام أولادهم وأمام الأجيال، ونحن نكون مساهمين ومساعدين كنقابة كمجتمع متخصص كشبكة تحول رقمي كجمعيات داعمة لهذا القطاع، مشاركة بالقرار ومشاركة بالحوكمة ومشاركة بالتنفيذ لخطط الاستراتيجية، اللي مع الأسف اللي عم بيكون الضعف من الوزارة وليس الضعف من
اللجان النيابية. نعم
صحيح.
نعم.
لأنه كل الأوانين نحن يعني خبرك قانون الكودينج والروبوت أكثر قطع كل اللجان النيابية المشتركة واللجان المتخصصة وأخذ الموافقة وراح على اللجان التطبيقية. طب وين صار؟ أنا بقول لك عم ندخله ضمن المناهج. ما أصلا مادة التكنولوجيا موجودة من 25 سنة، كل اللي مطلوب إنها تتطور لحتى تدخل بإطار تكنولوجيا تربية حسب ركائز الثورة الصناعية الرابعة، وإلا بفوتنا إطار التطور ونحضر أجيالنا لهذه التحديات الكبيرة بالثورة الصناعية الرابعة.
نعم.
وظائفها المدفنة المهمة من البيج داتا للإنترنت الأشياء للروبوت للذكاء الاصطناعي للمحتوى. نحن بلد قدران يطلع محتوى بمليارات الدولارات إذا تم إدارة سليمة وتطبيقات وقوانين تطبيقية وتشريعات لا قوانين تنفيذية بناء على المراسيم اللي صدرت على الكودينج والروبوتك على حق الوصول للمعلومات على قانون الشراء العام على قانون المعاملات الإلكترونية والمعلومات ذات الطابع الشخصي. كل هذه الأمور فيها صار قوانين، يعني بآخر سنتين كلها صدق على قوانينها، والمفروض أن تصير بمجال التنفيذ والتطبيق.
على كل حال حطيت نائب ربيع البعلبكي أصبعك على الجرح بهذا الموضوع، بس تحكي عن قصة الفساد وإشكالية الفساد. اليوم كل شيء فيه تطور وتكنولوجيا ويؤدي أو يساهم ويعمق ويرسخ الشفافية، في عنا نأزة منه ومرفوض، ولكن رغم كل شيء حكيته حضرتك في إشارة إيجابية يعني صارت معكم، وهيدي دايما عم بتصير من خلال مؤسسة رسمية اللي هي المؤسسة العسكرية، سمت من تلقف مبادراتكم وطروحاتكم واللي هي المؤسسة العسكرية. كان عندكم يمكن لقاء مع قائد الجيش الأسبوع الماضي، كمان أيضا في بروتوكول إذا ماني غلطانة مع كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، كان بوقتها رئيسة العميد حسن جوني، هلأ تغيرت المواقع ربما أكيد، بس البروتوكول صار، خبرنا شوي عنه أكتر.
طبعا البروتوكول تحضر من أكثر من سنة، أول مؤسسة عسكرية في الدولة اللبنانية توقع البروتوكول تعاون مع شبكة التحول والحوكمة الرقمية لإدخال مادة الحوكمة والتحول الرقمي بإبداعات وبالابتكار في التعليم، بموضوع القوانين، بموضوع القيادة، بموضوع البروسيس، القرب من المجتمع المدني بطريقة محوكمة، لا حتى تصير من ضمن المناهج اللي للقاضي اللي بيتخرجوا من قيادة فؤاد شاب للقيادة والأركان.
نعم.
وهذا مستمر، مع العميد جوني اللي اشتغل على هذا الموضوع بشكل كبير، او مع العميد بيطار اللي المفروض غدا يصير في تسليم لهذا الملف، اللي هو كمان حريص جدا وهو من اساتذة الكلية اصلا في هذا الاطار.
نعم.
اما الموضوع مع قائد الجيش، نحن بس لوضح لمستمعينا انه الجيش اللبناني عنده على الاقل 6 مؤسسات مهمة جدا في اطار التعليم.
نعم.
الادارات اللي حواليها يعني بتخدمها، يعني عنده كلية فؤاد الشاب هي اعلى درجة تخريج قاضي وبحاجة للتحول الرقمي، ويستخدمون تكنولوجيا التربية في التعليم بكل الصفوف، والان هناك محطات معرفة بتوجيهات من قائد الجيش تنحط بكلية الاركان بالكلية الحربية وفي مدرسة الرتباء بالجيش اللبناني.
نعم.
يعني هودي 3 مؤسسات جدا مهمين، وان شاء الله بهمة الجيش وبهمة النقابة والشبكة سنسعى أن يكون في محطات معرفة أيضا مع دعم من مجموعة طلال أبو غزالة، لا تكون موجودة كمان مدرسة مخابرات الجيش، وتكون موجودة بمركز الدراسات الاستراتيجية، وتكون موجودة أيضا في المرافق الضباط اللي هن يعني صاروا على التقاعد وعندهم المؤسسة لقدامى الضباط وعندهم الخبرة الكافية لحتى ينقلوا خبراتهم ومعرفتهم لزملائهم لبعضهم الخبرة في العمل العسكري أو العمل الإداري، اللي هو بيكون كتير موظف وكتير شفاف وكتير عنده المناقبية العالية لما بيجي بضباط من الجيش اللبناني بشكل أساسي ومن باقي القوات القاضي اللي على التقاعد. فهيدا الموضوع.
قديش لكم بلشتوا تعاون مع المؤسسة العسكرية؟
نحن عمر البروتوكول صار له شهر.
نعم.
حيدخل طبعا بالتعليم بهذه السنة الدراسية للضباط القاضي، والمحطة المعرفة خلال أسبوع بتكون جاهزة ليتم افتتاحها آخر الشهر بالأمارات برعاية القائد والناس اللي ساهموا بوجودها، لأنه نحن بتعرفي عم نحاول نكمل الصورة، نكمل النشاط، نكمل ناحية الأشخاص اللي هن بيعطوا اقتصاد المعرفة حقه بالمناهج وبتطوير هذه المناهج، ومن ناحية تانية بتأمن البيئة، يعني تأمن إنترنت، بتأمن المكان، بتأمن
هيدي نقطة مهمة،
المحتوى طبعا.
أنا في
محطات المعرفة.
نعم. في شغلة بدي ألفت لها، ما بعرف قديش بتوافقني نقيب ربيع البعلبك، إلا ذكر حضرتك نقيب تكنولوجيا التربية، بالتعامل مع مؤسسة الجيش مختلف كليا عن التعاون مع الوزارات. يعني مثلا بعطيك اكزامبل، هلا وقعتوا بروتوكول على عهد القائد جوني، اجى القائد بيطار من بعده بيكمل البروتوكول وكل شيء تمام. هلا اكيد نحن كمان بنوجه تهنئه للاثنين بموقعهم او بمركزهم، للعميد جوني والعائد البيطار، بس مع الوزارات بيتغير الوزير بنرجع على الصفر. مظبوط ولا لا؟
لما قلت الاستبعاد السياسي عن الامن والصحه وعن التربيه، حتى نحن يبقى لبنان قائم بهذه الركائز الاساسيه، يجب ان تبتعد السياسه، لانه مع الاسف الشخص اللي ما بتنفع. انا بعطيكي مثلا، معلش صار العالم كله فيني يفوتوا يقروا عنه، يعملوا سيرش على جوجل.
نعم.
لما عملت الخطه الاستراتيجيه للتحول الرقمي اللي هلا قريبا بهالايام يعني حتطلع 10 سنوات من قبل الحكومه بعد مخاض صعب من 2018 على ايام الدكتوره عنايه عز الدين.
نعم.
مرورا بالوزيره شدياء، مرورا بالوزير دميانوس، وهلأ عند الوزيرة رياشي. هذا المخاض الكبير اللي صار، في وزير نشيط الدكتور مصطفى بيران، قام هو بمبادرة بوزارته بوزارة العمل لتأمين وظائف للحوكمة الرقمية الرشيدة، وعمل خطة على 3 سنوات للتحول الرقمي بوزارته. وصدقيني أنا إحنا اللي بنعتبر حالنا عصر السرعة، ما مصدق انه في وزير بيروح على مؤتمر بمصر بيقابل دول عربية منهم قطر، ثاني اسبوع بيكون في وفد من اكثر من 15 شخصية من مختلف الوزارات بلبنان موجود عند رئاسة الحكومة وعند الحكومة، وبثلاث ايام بينعمل منصة لتأمين وظائف للبنانيين تدخل فريش دولار عبر التحول الرقمي وعبر العمل عن بعد او خلال التعاون الاقليمي. لانه بس لقلبك شغله هون كثير مهمه.
نعم.
حتى باختصاصنا نحن بموضوع الوظائف والتخطيط المهني، نحن لا نعتبر هجره الى البلاد العربيه، هذه بلد نعتبره مكان واحد. يعني الهجره هي لما بتهجر انت على غير كالتشر، على غير لغه، على غير مكان، على اماكن بعيده، ما فيكي وقت ما بدك ترجعي على وطنك ومضطرة أنك تبني على أساس إقامة طويلة. ولكن عادة كل السفر إلى المناطق العربية هي يعتبر بعدك أنت ضمن إطار بلدك، بالرغم أن نحن على أبواب إن شاء الله نصير دولة نفطية ونصير نحن نستقطب ونساعد الدول العربية كما كان يحصل بالسابق، لأنه نحن لبنان اقتصاده هلأ بكل بساطة، ومشان هيك عم نركز كثير على التحول الرقمي.
نعم.
مبني على شيئين. موضوع الأول هو الاقتصاد المعرفي الرقمي، وهذا بيدخل على الحوكمة وبيدخل على كل شيء عم نتحدث نحن وياكم، وأنا عم بحكيك عن قطاع من أصل 18 قطاع بالتحول الرقمي.
نعم.
واثنين اللي هو موضوع النفط والغاز، اللي هو شفتي أنت هلأ شو عم بيصير على أوروبا. أنا هذا الأسبوع بس عامل 3 مقابلات انترناشونال خاصين بموضوع انقطاع الكهرباء وموضوع ترشيد الطاقة في أوروبا
وموضوع البدائل. صحيح. نعم
طبعا طبعا.
نعم. نعم.
نحن الحمد لله بلد يعني عفوا ما على شيء اذكرها، عندنا ريح وعندنا مي وعندنا شمس وعندنا نفايات وعندنا امواج، يعني بس يمكن الشغل الوحيد ما عندنا براكين لتوليد الطاقه الكهربائيه منها، بس بدنا اداره. بس الموضوع هو موضوع اداره، موضوع ضمير،
يعني لما تتلاقى التكنولوجيا مع الثروات بنعمل العجائب. لو بدنا
لبنان بلد صغير، قدران يعمل اكتفاء ذاتي خلال 5 سنوات اذا كان في اداره رشيده وكان في ناس عندها ضمير وعم تشتغل من قلبها بعيدا عن السياسات القاهره والكيديه والمخصصات اللي عم نشوفها. وان شاء الله يا رب هالسعي يجمع ان نصير عندنا دوله مدنيه تحترم الإنسان كإنسان وكعطاءاته وكنظافته وكمواطنيته، وهذه تتحكم فيها الحوكمة الرقمية الرشيدة من خلال اللي عم نزرعه بالبروتوكولات التعاون، إن كان بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، إن إحنا عنا هيدول البروتوكولين الأساسيات اللي توقعوا في له علاقة مع وزارة التربية، المركز التربوي للبحوث والإنماء لبوجيرة كل التحية للدكتورة هيام إسحاق على تبنيها هذا المسار ومشيت فيه بعد، يعني هيدي بس لطمنك إنه مشيت فيه بعد الرئيس جورج نهرة، يعني كفت فيها.
نعم.
إلى التنفيذ.
هيدا المطلوب إنه بدنا يكملوا. نعم.
طب. وأكيد بالجيش لأنه تحت القائد الجيش بتصير كل المبادرات، فهي حتستمر وتنجح وتثمر للبنان نموذج مميز من الثقة بمؤسسات وخاصة مؤسسة الجيش اللبناني.
طب التعاون مع وزارة التربية بشكل مباشر عم بيصير ولا بس من خلال مركز البحوث و...
هلا انا في فمي ما يعني خلصتني جواب السؤال. انا صراحة هناك مقاطعة لطيفة هلا مع وزارة التربية.
لماذا؟ بسبب
نتيجة انه نحن بالشبكة من ايام، يعني عندنا قاضيين كنا لهم كل الاحترام والتقدير، والقاضيين اللي كان كنت متحمل فيهم كثير. انا في حياتي ما اشتغلت بعالم الحوكمه، كل شغلنا بالتطبيق الخطط التنفيذيه والمنتجه للبلد.
نعم.
وخلق الفرص للشباب، ومثل ما عملنا بدبي مثل ما هلا عم نعمل مع السفاره اليابانيه، عم نخطط لاكسبو 2025 من هلا تنفيذيا.
نعم.
حتى يكون لنا وجود قوي فيه.
اوكي.
مع الاسف الشديد انه توجه رسالتين ماضيين علينا اكثر من 10 جمعيات ونقابات متخصصه بالتحول الرقمي بطلب على قانون حق الوصول للمعلومات، نعرف شو صار باخر 5 سنوات بالاتفاقيات اللي لها علاقه بتكنولوجيا التربيه مع وزاره التربيه من الجهات المانحه.
نعم.
باول بعهد القاضي مجذوب، مع الأسف الشديد ما كان في تعاون أبدا حتى أنا وصلت هذا الخبر للرئيس الحكومي، لقدرنا عملنا قصة اللابتوبات، هذا الإنجاز الوحيد اللي تجاوب معنا فيه وصلنا فيه لنتائج إنه رجعنا اللابتوبات، معظم اللابتوبات اللي كانت في صفقات مشبوعة من وراها. وبموضوع الاتفاقيات قال هو ما عنده القدرة إنه يجيب الوراق والعقود وما بيردوا عليه الموظفين بقلب الوزارة. هيدا عم بقولك حرفيا، وأنا في أكثر من 12 شاهد على هذا الكلام كان موجودين باللقاء مع الوزير.
نعم.
مع الأسف يعني أنه نوصل وزير يحكي وقاضي بهذا الطريقة. عند القاضي معالي الوزير الحلبي قررنا، يعني حطيته بالأجواء وكنا بالزيارة ومعي منسق عام الشبكة اللي قريب جدا دائما للوزارة وقريب للجان الفنية.
نعم.
والتقط دينيماكي وعالي وبيعرف يدور الزوايا مع الكل حتى ما تاخذ أي أبعاد لا سمح الله. حاولنا نكرر الطلب لمعاليه، ومع الأسف حتى الآن من شهر 12، يعني حنفوت على شهر 12 اللي جاي، هو معه المطلوب شهر ماكسيموم ليرد على الطلب، لم يعطي الطلب أي أهمية بل واجهنا بالمقاطعة. وهذه المقاطعة
شو الأسباب؟
عم بقول لك ما بده يفتح ملفات قديمه، هيدي بكل بساطه ما بده يفتح ملفات قديمه،
بس في مصلحه عامه تفوق المصالح او الحزازيات يعني والزواريب الشخصيه.
انا اتمنى على معالي اذا عم بيسمعنا او حدا بيوصل له الخبر، نحن حنطلب زياره عبر الشبكه منه، مأمنين انه ممكن نرجع بمحاوله ثانيه، خاصه بعد ما صار في تبني لمنصات اجنبيه بلبنان دون اخذ راي المتخصصين بهذا المجال، ويمكن هيدي يعني في ناس حوالين معالي يكونوا عم يشتغلوا على ابعادنا حتى تضل الصفقات عم بتتم بطريقه سلسه وبطريقه مع الاسف يعني بعيدا عن الحوكمه. فهيدا عم بحكيها بكل صراحه وبكل شفافيه، يعني نحن هيدي بتاخذ لنا من وقتنا وبتستهلكنا، يا ريتني ما فتحت بهذا المواضيع
وتعيق مسار التقدم والتطور.
نعم نعم مع الأسف.
للأسف
وعم تستبدل المنصات الوطنية بمنصات أجنبية لم نعرف شو مصدرها، لم نعرف مين عم بيتصرف بالدافة تبعها اللي عم بتكون أولادنا.
يعني في 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 احتمال للمس بسيادة لبنان بسبب هيدا التعاطي يمكن.
صح صح، السيادة الوطنية الرقمية ما تسمى بالسيادة الرقمية الوطنية، نفس مشكلة امباكت عم تنعاد مرة تانية بوزارة التربية، وأنا أكيد إذا سكت هذا الموضوع حتنعاد بأماكن أخرى، معناتها لا حوكمة ولا رقابة ولا أي أمان على الدافة، واللي هي أغلى ما يكون في مستقبل القطاعات، يعني أغلى أو المنتوجات، خليني أقول إذا تعتبر المنتج
للأسف
أغلى شيء هي البيانات. نعم. أغلى شيء البيانات، أغلى من الذهب وأغلى من الفضة، بل هي ذهب ونفط وغاز المستقبل.
عم نخبرك، عم نقول باقتصاد المعرفة. على كل حال بدي أشكرك كتير نائب ربيع البعلبكي على كل هالمعلومات والتفاصيل، نتمنى لكم كل التوفيق وإلى مزيد من تلقف المبادرات من مؤسسات رسمية ومن مؤسسات خاصة، إن شاء الله بننشر هذا الموضوع لأنه أمر مهم جدا ويوفر الكثير ويقدم الكثير في المقابل. شكرا كتير لألك النائب ربيع بعلبكي، رئيس مجلس إدارة نقابة تكنولوجيا التربية.